بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعن حنظلة الأسيدي قال: وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حنظلة بن الربيع الأسيدي من كتاب الوحي، وهذا يختلف عن حنظلة بن مالك غسيل الملائكة الذي استشهد في غزوة أحد. قال حنظلة رضي الله عنه: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ تعجب أبو بكر رضي الله عنه من قول حنظلة، أن حنظلة أصبح منافقا. وهذا الإخوة يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحاسبون أنفسهم محاسبة شديدة، وكانوا يخافون على أنفسهم من النفاق. وكما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: ما أمنه إلا منافق. النفاق ما يأمن منه إلا منافق، لأن النفاق أن يظهر الإنسان شيئا ويسر شيئا آخر، وهذا قد يدخل في القلوب بدون شعور. الإنسان يتظاهر بشيء من العبادة والصلاح وهو يريد السمعة والثناء، فيدخل في قلبه الرياء، فيكون هذا من النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرياء، قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فإذا النفاق أمر خطير. فقال حنظلة: نافق حنظلة. وتأمل في تعبيره، ما قال نافقت، كأنه تبرأ من نفسه، كأنه يتكلم عن إنسان آخر. قال: نافق حنظلة. فيعني لما رأى من نفسه ما لم يرضه هو عن نفسه، قال: نافق حنظلة. فتعجب أبو بكر رضي الله عنه، قال: سبحان الله، ما تقول؟ فبين السبب، قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين. يعني إذا كنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بالنار والجنة، قال: حتى كأن رأي عين، يعني كأن نرى الجنة والنار بأعيننا. وهذا يدلنا على صفاء قلوبهم، وأنهم كانوا يتأثرون بالموعظة وتنفع فيهم التذكرة، فيشعر في مجلس العلم، مجلس الذكر، بالخشوع ورقة القلب وخشية الله. قال: فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. يقول: إذا رجعنا إلى أهلنا عافسنا، يعني عالجنا الأزواج بالمخالطة والمعاشرة، والأولاد باللعب والضحك والضيعات. والضيعة هي مال الرجل ووظيفته وصناعته وتجارته وزراعته. يعني إذا ذهبنا إلى أمور الدنيا نسينا كثيرا مما سمعناه في مجالس الذكر والعلم. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. هذا موجود عندنا. فأيضا أبو بكر رضي الله عنه خاف على نفسه، قال: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. يعني ما نشعر بالخشية والخوف وهذا اليقين في بيوتنا مع أزواجنا وأولادنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن يطمئن حنظلة رضي الله عنه، قال: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات، يعني قال له هذا الكلام ثلاث مرات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده يحلف بالله إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، يعني لو تداومون على ما تكونون عندي وفي مجالس الذكر من صفاء القلب وخشية الله والخوف من النار والرغبة في الجنة، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، يعني عيانا ظهرت لكم الملائكة وسلمت عليكم، لأنه أصبح ما في فرق بينكم بين الملائكة. الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا ينسون أبدا. أما الإنسان الله خلق هكذا، طبيعة البشرية مركبة من شهوة ومن عقل، فالإنسان لا يمكن أن يداوم على ذكر الله تعالى في كل ثانية في كل حال، هذا مستحيل. وإلا لو أن الإنسان رأى النار والجنة كأنها رأي عين في كل وقت، ما يستطيع أن يأكل، ولن يستطيع أن يشرب، ولن يستطيع أن يأتي أهله، ولن يستطيع أن يأتي عمله، ما يمكن. تخيل أنك الآن تتيقن بالنار وتكرر ذكر النار في ذهنك وتتصور عذاب أهل النار، والله ما تريد أن تأكل شيئا ولا تستطيع أن تنام، وهذا يفسد حياة الإنسان. فدين الإسلام فيه اعتدال، فيه وسطية في كل شيء. فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا معنى ليس مطلوبا من العبد أن يصل إليه، أن الإنسان يدوم على حالة واحدة في الذكر دائما، حتى إذا كان مع أهله، حتى إذا كان في عمله، هذا ليس مطلوبا منه، لأن هذه جبلة الملائكة. أما الإنسان عليه أن يجاهد نفسه، نعم، لكن ما يصل إلى درجة الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. بعض الناس للأسف يفهم هذا الحديث فهما غير صحيح، يعصي الله ويترك الصلاة ويدخن ويفعل الحرام وقد يقع في الزنا ويقول لك يا أخي الرسول قال ساعة وساعة، ساعة لربك وساعة للمعاصي والدنيا، إيش فيها؟ وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد هذا المعنى، ما قصد ساعة للمعصية وساعة لله. نعم، ساعة للدين ولله وللصلاة ومجالس العلم والذكر، وساعة لحاجات الدنيا المباحة ليست المحرمة، كما جاء في الحديث أنه يذهب إلى أهله ويعامل أهله وعاشرهم وأولاده ويقوم على مصالحهم وكذلك عمله في الدنيا. فالإنسان لا بد له من ساعة ينظر فيها إلى مصالح حياته حتى يستعين بذلك على عبادة الله. وهذا المؤمن الفطن، المؤمن الفطن حتى الساعة التي تكون في أهله وفي عمله لا تشغله عن ذكر الله. الله تعالى يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما يمنع أنك تباشر عملك، صحيح قد يقل الخشوع واليقين الذي ينزل على قلبك في مجالس العلم وفي الصلاة، لكن ما يفتر لسانك من ذكر الله. يمكن أن تدخل السوق وتذكر الله، ممكن أن تكون في عملك وأنت تذكر الله، تمشي إلى بيتك وأنت تذكر الله، بل حتى إذا كنت في أهلك، نعم تداعب أهلك، تعاشرهم معاشرة حسنة وتعامل أولادك المعاملة الطيبة، لكن ما يمنع هذا أن تذكرهم بالله وأن تعلمهم ما ينفعهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تعالى عن أهل الجنة: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. فالإنسان ينظر إلى ما يحتاج إليه أهله، لا يكون جافيا يدخل البيت زوجتك وأولادك ينتظرون منك ابتسامة، ينتظرون منك تعامل طيب، تدخل بيت تذهب إلى زاوية وتعتزل الأهل وتصلي وتقرأ القرآن، هذا غير مطلوب منك. بل هذا من نقص التعبد لله. العبادة هنا أن تحسن معاملة أهلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك، كان يمزح أحيانا، كان في خدمة أهله، كان يرقع ثوبه، كان يخصف نعله، كان يحلب شاته، وهو أعظم الناس خشية لله. فإذا هكذا الإنسان يقوم بمصالح دنياه، مصالح أهله، ولا يضيع أهله، وهذا ما يمنعه من ذكر الله. ثم كذلك أيضا النية الحسنة، ينوي بهذا أن يمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم خيركم لأهله، ينوي بهذا أن يدخل السرور على مسلم، على أهله، وهكذا نيات حسنة، فتنقلب هذه العادات إلى طاعات وإلى حسنات. إنما الأعمال بالنيات. فهذه الساعة التي يذهب فيها المسلم إلى أهله، إلى عمله، إلى مباحات الدنيا، إلى طعامه وشرابه ومعاشرة الأهل، هذه الساعة من المباحات ينوي بها أيضا التقوي على طاعة الله، لأن من طبيعة الإنسان أنه إذا استمر على عمل واحد يمل والقلوب تصدأ. ولذلك من حكمة الله نوع العبادات، جعل الصلوات مختلفة في أوقات مختلفة، وجعل العبادات مختلفة، صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وإحسان إلى الناس وبر والدين وصلة أرحام، هذه العبادات تذهب شيء من الملل. ثم كذلك هذه المباحات التي يتناولها العبد والتي هي من الطيبات وأحلها الله، أيضا يأخذ منها المسلم ما يستعين به على طاعة الله فيتقوى على الطاعة. كان بعض السلف في سفره يأخذ الحلوى معه، فسئل عن هذا قال هذا أصلح لقلبي أو نشطني على طاعة الله. كل أدرى بنفسه، لكن بشرط أنه لا يبالغ في المباحات ويسترسل معها إذا أراد الدرجات العالية، وفي الوقت نفسه لا يحرم على نفسه المباحات والطيبات، وهكذا يسير إلى الله تعالى سيرا معتدلا، ويلازم ذكر الله وعبادة الله جل وعلا. ولذلك هذا الحديث بوب عليه النووي رحمه الله في صحيح مسلم، قال باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة، وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا. ما فهموا من هذا الحديث الانشغال عن الله والانشغال بالدنيا، لا بالعكس، فهموا من هذا الحديث المداومة على ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا، لكن قال ساعة وساعة، فهذا ليس من النفاق، يعني اختلاف هذا الحال لا يدخل في النفاق والحمد لله، بل هو أمر طبيعي في حياة الإنسان، فيطمئن ويسير إلى الله تعالى بالمداومة على ذكر الله وحضور مجالس العلم، ويقوم على مصالح أهله ودنياه ويستعين بذلك على طاعة الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.